نهانا أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف. ومنها ما صححه ابن خزيمة أمر عمر ببناء المسجد فقال: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أكن يعني استرهم من الحر والبرد والمطر. ومنها أيضا ما رواه ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن الدرداء مرفوعا: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وحسنه الشيخ ناصر أو صححه. إذن هذا عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إخباره بأمر وقع بعده عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الحديث الذي بعده لأنه متعلق بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد، لو تأملنا كتاب الله عز وجل لوجدنا فيه آية ذكر فيها لفظ التشييد، وهي قوله تعالى: وقصر مشيد. المشيد هو الذي رفع بناؤه وجصص وزخرف، فهذا المسجد، هذا هو المشيد، وهذا هو التشييد المنهي عنه. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لاحظوا ليت الحافظ لا تنعد، هذا فائدة، انتبهوا إلى رواية أبي داود وتعرفوا ما هي العلة التي لأجلها نهى النبي علل. قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. العلماء تكلموا كلاما طويلا في الشروح على هذا الحديث، قول ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرف، طبعا هذا أمر غيبي أولا، فإذا كان أمرا غيبيا فإن له حكم الرفع. لو تأملنا اليهود، ما أعظم أمر تميز به اليهود؟ أعظم أمر تميز به اليهود ترك العمل. أولا، إذن تشييد المساجد وزخرفتها، تشييدها تشييدا لا حاجة إليه وزخرفتها زخرفة لا حاجة إليها، إذا وجدت هذه فليعلم أن الناس تركوا العمل. يعني أرادوا استبدال نقصهم في الأعمال الصالحة بإيش؟ بعمارة المساجد عمارة فخمة، ظنا منهم أن هذا يعوضهم ويكمل نقصهم، وليس الأمر كذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا استبدلوا العلم النافع بإيش؟ الدرحان. أي بما إيش؟ كيف قصوا؟ ها؟ إيش معنى قصوا؟ قصوا سواري. صار دينهم عبارة عن مثل اليوم اشتغل الناس بالمجلات الخربانة والسياسة. لما تركوا العمل اشتغلوا في الأمور هذه، لما تركوا العلم بالسنة والعمل بها اشتغلوا بالسياسة وما أدراك من السياسة، أو الوعظ الخالي من العلم كطريقة بعض الجماعات. إذا لاحظوا يا أخوان أن الأمة الإسلامية إذا وقع فيها هذا وانتشر وظهر كما هو حالنا اليوم، فهذا دليل على ماذا؟ على ترك العمل. طيب لننظر ولنضحك مع الأسف، الآن يمكن لو تأملت بعض الأحياء لوجدت فيها ما يزيد على حاجتها من المساجد، صح ولا لا؟ ولو تأملت عدد المصلين فيها في صلاة الفجر مثلا لوجدتهم يعدون على الأصابع، بل في بعض المساجد يصلي الإمام والمؤذن فقط. هذه على مواضح لمن له أدنى بصيرة على أن الناس اهتموا بماذا؟ اهتموا برفع المساجد بناء لا برفعها ذكرا وتعظيما ومداومة ومحافظة على الصلاة، لا. ومنها هنا بعض من يحبون التباهي ببناء المساجد، إذا قلت له قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، نقول القرآن ما تفهم على رأيك، ما يفسر القرآن بالرأي، ما ترفع بالبناء، لأن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترفع بصيانتها أول عن الشرك ثم بذكر الله، بذكر الله عز وجل على جميع أنواعه وأشكاله، ومن ذلك دراسة العلم في المساجد، فإنه من رفعة المساجد وتعظيم المساجد. واليوم هذا أقل ما يوجد، دراسة العلم في المساجد صارت أمرا غريبا وشاذا ولا يطرقه إلا القليل من الناس، وصارت دراسة العلم في المدارس النظامية. طيب نريد أن ننظر إن كان هناك بعض الآثار عن السلف يقول هنا قوله كما زخرفت اليهود والنصارى، يريد أن اليهود والنصارى زخرفوا معابدهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل، تركوا العمل بما في كتبهم، فكأنه يقول أنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدين الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل، وصار أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال الخطابي إنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم حين حرفت الكتب وبدلتها، فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف والتزيين. وأول من زخرف المساجد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان عفى الله عنه في وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه. قال وسكت عليه كثير من أهل العلم خوف الفتنة. قال الشوكاني الحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة ومع الأسف وجد من ينتسب إلى العلم محاولة ترقيع الأدلة وحمل الأدلة على غير محاملها وذلك يعني التجويز أو تسويغ الإفتاء بزخرفة المساجد وتزويغها. ومن ذلك مثلا استدلالهم بأن عثمان رضي الله عنه لما بنى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه بحجارة منقوشة كما رواه البخاري. أجاب العلماء قالوا الحجارة المنقوشة لم ينقشها ولم يأمر بنقشها بل حصل كذا له كذلك منقوشة من بعض ولاياته فركبها في المسجد. طيب إذن الحديث يدل على أن تشييد المساجد محرم وبدعة كما تقدم في كلام الشوكاني. عندنا مسألة نحب أيضا أن نطرحها في هذا وهي مسألة رسالة السيوطي نقرأها عليكم رسالة قليلة هذه عاد إذا قريناها شفنا عاد الرأي في هل هي. قال السيوطي رحمه الله هذه رسالة ضمنها أحد الشراح في كتابه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء سميته إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المساجد بدعة وظنوا أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه ولم يكن في زمانه قط محراب ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المئة الأولى وإنما حدث في آخر المئة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وأنه من شأن الكنائس وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. قال البيهقي في السنن الكبرى باب في كيفية بناء المساجد. أخبرنا أبو مضر بن قتادة ابن قتادة أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن البراج حدثنا مطين قال حدثنا سهل بن زنجرة الرازي قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغرى عن ابن أفجر عن نعيم بن هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. هذا حديث ثابت فإن سالم ابن أبي الجعد من رجال الصحيحين بل الأئمة الستة ونعيم بن هند من رجال مسلم وابن أبجر اسمه عبد الملك بن سعيد من رجال مسلم أيضا وأبو زهير عبد الرحمن بن غرم من رجال الأربعة قال الذهبي في الكاشف واتقه أبو زرعة الرازي وغيره ولينه ابن عدي وقال في الميزان ما به بأس وقال في المغني صدوق. فالحديث على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن والحسن إذا ورد من طريق ثان ارتقى إلى درجة الصحة وهذا له طرق أخرى تأتي فيصير المتن صحيحا من قسم الصحيح لغيره وهو أحد قسمي الصحيح. ولهذا احتج به البيهقي في الباب مشيرا إلى كراهة اتخاذ المحاريب والبيهقي مع كونه من كبار الحفاظ فهو أيضا من كبار أئمة الشافعية الحاملين للفقه والأصول والحديث كما ذكره النووي في شرح المذهب المهذب فهو أهل أن يستنبط ويخرج ويحتج. وأما سهل بن مزنجرة ومطين فإمامان حافظان ثقتان فوق الثقة. وقال بزار في مسندي حدثنا محمد بن مرداس قال حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق هذا. قال شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله موثقون. وقال ابن أبي شيبة المصنف حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن موسى الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وهذا مرسل صحيح الإسناد، فإن وكيعا أحد الأئمة الأعلام من رجال الأئمة الستة وكذا شيخه، ومسلم من رجال وموسى من رجال مسلم. قال في الكاشف حجة. والمرسل عند الأئمة الثلاثة صحيح مطلقا، وعند الإمام الشافعي رحمه الله صحيح إذا اعتبر بواحد من عدة أمور، منها مرسل آخر ومسند ضعيف أو قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه أو مسند صحيح. وأورد على هذا الأخير أنه إذا وجد المسند الصحيح استغنى عن المرسل، فإن الحجة تقوم به وحده. وأجيب بأن وجود المسند الصحيح يصير المرسل حديثا صحيحا، ويصير في المسألة حديثان صحيحان. قال العراقي في ألفيته مشيرا إلى ذلك فإن يعل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. وهذا المرسل قد عضده المسند المبدوء بذكره، وقد تقدم أنه صحيح على رأي موثق راوي وحسن على رأي من لينه، ولهذا اقتصر بيهقي على الاحتجاج به، وعضده قول ابن مسعود، وعضده أحاديث أخرى مرفوعة وموقوفة وفتوى جماعة من الصحابة والتابعين باقتضاه. أخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر قال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، هذا له حكم الرفع، فإن الإخبار عن أشراط الساعة والأمور الآتية لا مدخل للرأي فيه، وإنما يدرك بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج أبي شيبة عن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات، هذا بمنزلة عدة أحاديث مرفوعة، فإن كل واحد من الصحابة المذكورين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أنه كره الصلاة في الطاق. وأخرج ابن أبي شيبة عن مسعود قال اتقوا هذه المحاريب. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره الصلاة في الطاق. وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال لا تتخذوا المذابح في المساجد. وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه كره المذبح في المسجد. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن كعب قال يكون في آخر الزمان قوم يزينون مساجدهم ويتخذون بها مذابح كمذابح النصارى، فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء. وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك بن مزاحم قال أول شرك في هذه الصلاة هذه المحاريب. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام. قال الثوري ونحن نكره ذلك. وأخرج عبد الرزاق عن الحسن أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه. فائدة، روى الطبراني في الأوسط عن جابر أسامة الجهني قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالسوق فقلت أين تريد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نريد أن نخط لقومك مسجدا، فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة لهم والحمد لله. انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قال الشارح وبهذا تعلم سقوط ما قاله بعضهم من أن المحاريب موجودة من عهده صلى الله عليه وسلم، يقصد أن الرسول غرز لهم الخشبة إشارة إلى أن هذا موقف الإمام والقبلة. وبهذا تعلم سقوط ما قاله بعضهم من أن المحاريب موجودة من عهده صلى الله عليه وسلم، مستدلا بما رواه البيهقي في السنة الكبرى من طريق سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير. الحديث قال يعني لا يصح استدلال بهذا لأنه يحتمل أن يكون المراد به صدر المسجد وأشرف مكان فيه ثم رفع يديه بالتكبير الحديث، وأشرف مكان فيه وهي البقعة التي يصلي فيها الإمام، لا المكان المجوف المعروف الآن بالمحراب. وتعلم أيضا سقوط قوله ومن ادعى الكراهة فعليه البينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه هو أصحابه مع قيام المقتضي، وتركه للشيء مع قيام المقتضي سنة، فإذا يكون فعله بدعة إلى آخر. هذه رسالة قصيرة أقرنا عليكم من باب الفائدة، والواقع أن ما قرره السيوطي في هذه الرسالة هو الحق، وأن هذه المحاريب لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن فعلها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شئت قلت محدثة وإن شئت قلت بدعة، كلاهما صحيح. قد يقول إنسان ما تقول في قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، شو نقول؟ شو الجواب؟ أن يقال هذا في شاهد من قبلنا غير هذا. ما قصد المحراب؟ المحراب على المقال محله يصلي فيه دائما، هل متعود أنه إيش يصلي فيه؟ يقال له محراب. ثم قال مؤلف وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نحتاج ننظر إلى إسناد الحديث عند أبي داود. أطفل حديث رواه من باب الفائدة، لأننا في أبواب مساجد. أبو داود من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول أفتنا في بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. إسناده حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر يتعلق بالمسجد، حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن حصى الذي في المسجد، قال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى وفي ثوبه فيبسطه تحتهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاذ وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده الحصى. وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد حدثنا شريك حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. أتينا إلى الحديث الذي نريده، بوب له أبو داود باب كنس المساجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزار قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي إلى آخر الحديث. قال أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وصححه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغرب. قال محمد ولا أعرف للمطرب بن عبد الله سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن منه يقول ذا الترمذي عبد الله بن الرحمن منهم الدارمي يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. إذن الحديث يشكون يا أخوان يكون فيه انقطاع. طيب هنا أيضا فائدة أخرى وهي مما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين لنا وشرع. قال أبو داود باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمرو وابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غيره وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو اصح. البخاري رواه عن عمر. ثم ذكر الاسناد الاخر عن عمر حدثنا محمد بن قدامة ابن اعين حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر معناه وهو اصح. يقول ابو داود اصح انه ماذا ان هذا من كلام عمر وليس من كلام من وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة لنا. طيب أيضا مما يتعلق بالمسجد حتى لا نمضي ما بوب له أبو داود باب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا عن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد في صحيح مسلم جزم أنه أبو أسيد يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وحدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. ثم جاء المؤلف وقال باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد وذكر الحديث الذي معنا. والحديث يحتاج إلى وقت لأن فيه مسألة فيها خلاف عند أهل العلم. وإن شئتم نقتصر على يعني كم بقي الوقت في واجد. قال المؤلف عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث ورد بصيغتين يعني أصل الحديث. الصيغة الأولى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين كما في حديث جابر في البخاري ومسلم لما في قصة سليك الغطفاني لما جلس يوم جمعة قطع النبي خطبته وقال له قم وصلي ركعتين. وقال وفي رفض آخر قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. هذا أمر. الحديث الذي معنا فيه نهي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الأمر الصحيح الصريح وهذا النهي الصحيح الصريح عورض بأحاديث محتملة. من هذه الأحاديث حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي عن شرع الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فهذا دليل على أنه لا يجب على المسلم من الصلوات إلا هذه الصلوات الخمس وأما ما سواها فلا. والجواب عن ذلك أن يقال إن الحديث جرى في إن حديث أنس وغيره إنما كان الكلام فيه عن الواجب المستمر الذي يطلب من المسلم طيلة عمره وحياته وفي اليوم خمس مرات. وأما الواجب الذي يأتي عند سبب من الأسباب فلم يتعرض له الحديث لا إثباتا ولا نفيا وجاءت السنة الصحيحة الصريحة بإثباته فحينئذ لا مجال لمعارضة الصحيح المحكم بالحديث المحتمل. أيضا عارضوه بقصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي في أصحابه جالس عليه الصلاة والسلام فأما أحدهم فوجد فرجه في الصف في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلف الحلقة وأما الثالث فأعرض. قالوا فلم يذكر في الحديث أنهم صلوا. نقول ولم يذكر في الحديث أنهم لم يصلوا إذا الحديث فيه محتمل. وعارض ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يوم الجمعة ويجلس ولا يصلي ركعتين وأن الأئمة بعده يفعلون ذلك في خطبة الجمعة. والجواب عن ذلك أن الذي أمرنا بالصلاة هو الذي فعل هذا الفعل فيكون هذا من باب العموم والخصوص فإن كنت إماما لجمعة فاجلس كما كان النبي يجلس، وإلا فأنت كغيرك من المسلمين تؤمر بالصلاة. إذا تلاحظون ماذا؟ أن تلك الأحاديث ليس فيها حديث واحد يدل صراحة على أن على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ما فيها مثلا أن النبي دخل يوم المسجد وأصحابه جلس جلسوا ولم يصلي ركعتين، هو فيها شيء ها؟ فيها شيء؟ أو قال رسول أو مثلا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث بعد الثالثة لمن شاء كراهية، هل فيه شيء من ذلك؟ ما فيه، إنما هي أحاديث محتملة، وهذه الأحاديث المحتملة قاعدتنا ألا نعارض بها الأحاديث الصحيحة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا صريح. قم فصلي ركعتين. وفي رواية ذكر الشيخ ناصر قال ولا تعودن، أمر ونهي في نفس الحديث، قم فصلي ولا تعودن، أمر بذلها ونهي عن تركها ونهي. فإن قيل قد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المسجد وهم جنب، نقول إذا كانت حالتك كهذه الحالة فهذه أيضا صورة خاصة تخصص العام. فإذا دخلت المسجد ولم تكن على طهارة فحينئذ نقول لك إيش؟ لا بأس إيش؟ لا بأس أن تجلس. وإما إن كان على طهارة فلا يجوز له جلوس حتى يصلي ركعتين. يكفي هذا وسبق وتحدثنا عنه. نعم الرسول ايش عليه؟ وش تبي؟ هب ان الرجل صلى قبلهم من المشاء ما احتمل كل احاديث ايش؟ اجلس فقد اذيت وانيت، الحديث وش فيه؟ محتمل. يعني يا اخوان نحن نقول انها من قواعدنا ان التحريم يصرف الى الكراهه، لكن بحديث ايش؟ صريح. الامر يصرف الى الاستحباب من الوجوب، لكن بحديث واضح وصريح أولا، صح ولا لا؟ حد عنده سؤال شيء؟ نعم صحيح صح. إذا خرج إنسان مسجد مباشرة، الرسول خبر هذه غرفة عليه ويكرم بيت الرسول وهذا المسجد، يطلع ويدخل تعال يطلع ما عنده حين كان فصل، يعني طلع يجيب كتاب من المكتب ويرجع أولا، لكن ما طلع فصل حتى يصلي ركعتين، هو في المسجد لا زال المسجد. لكن نتكلم على الكلام على ماذا إذا طلع فصل، وإلا حديث تذكره مبر هذا الحديث ما أدري، لكن أذكر الصحيح هنا البخاري مسلم الرسول لما صلى قام مباشرة، يعني قياما سريعا حتى للناس، ثم عاد وقال ذكرت أن عندي تبرا ذهبا فلم أقسمه فقسمته، وكما قال عليه الصلاة والسلام فعاد ولم يذكر أنه صلى ركعتين. نعم كيف الرسول اي وشو ايش فيه فرح اشتخى الموضوع منه. وش فيها أنا؟ وش وجه سؤالك الآن؟ ها؟
أنت تأتي بحديث غير الإيمان الباب ها؟ إيه نهى عن شأن الشر هذا لا تقول أنت إيه يعني إذا أردت أن توفق بين الأحاديث قلت ينهى عن اتخاذ المسجد ها؟ مكان للشعر والأشعار وأما شيء يسير ونادر مثل فعل حسان فهذا لا ينهى عنه وطبعا يكون الشعر لا علاقة له بأمور الدنيا وافتخار بفلان أو علانة المقصود هذا ثابت عن السلف ذلك وأن فرش المسجد بالحصى أمر حسن ومطلوب ايه ما طرح شدو يعني
نقمح لحظة شوي شباب
انا ابي صالح طبعا هذا واحد تابعين فهو ثابت واضح واسناده عثمان بن شيبة معاوية ابو معاوية وكيع رعمش ابي صالح ثابت واما في حديث ابي هريرة قال ايوه وقال احمد تراجعنا الحديث الله يسلمك الدولة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقبل الدخول في درس الليلة وهو باب صفة الصلاة نحب أن نسألكم عن بعض المسائل في الدروس السابقة هذا الحديث حديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد سكروا الكتب يا أخوانا في أي باب ذكر المؤلف هذا الحديث خالد طيب هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هل هو تخصيص لحديث عام غير هذا الحديث يعني لماذا أورد المؤلف هذا الحديث عبد الرحمن وهذا استثناء من ماذا؟ نعم الأصل هو اللي دلت عليه الأدلة العامة هو عدم جواز ابتذال المساجد من إنشاد الشعر أو البيع أو الشراء أو البصاق أو إقامة الحدود إلى غير ذلك يعني لو لم يرد هذا الحديث ماذا نقول ما يجوز ما يجوز أن يلعب أحد في المسجد. طيب، ها هنا قيد لهذا الحديث، ما هو؟ نواف. في يوم عيد. إذن يدل على ماذا القيد؟ أننا نأخذ، يعني نخصص العام على حسب ما ورد من غير أن نتوسع فيه، ولا بأس لو توسعنا فيه وصار المسجد كبير لعبوا فيه كرة، ما استفيد، يقولون يلعبوا في الحرم. إذن السنة ما هي؟ السنة نأخذها كما كانت على عهد النبي، أو ما بشر. فإن كانوا يستمرون عليه استمرنا، وإن كانوا يفعلونها في وقت دون وقت فعلناها في وقت كما كانوا يفعلون. طيب، ماذا يستنبط من الحديث، أو ماذا يؤخذ منه الآن من الاستنباط من الحديث؟ الوليدة السوداء التي كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتي عائشة فتحدث عندها. نايف، صحيح، جواز الإقامة في المسجد إقامة لحاجة أو إقامة عارضة. طيب، هل يستفاد من حديث أنس البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هل يستفاد منه جواز ابتداء البصاق ثم يكفرها بالدفن؟ حمود، لا، المقصود هو أن ما بعدين الحاجة. حنا الكلام، الحديث يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها، فالمعنى هذا لو أن إنسان يعني ماشي في المسجد فعرض البصاق، يقول الله أبان خم بالمسجد، والمسجد إذا كان فيه تراب طبعا أو رمى الله وبدنه، يجوز؟ جميل. إذن أنت تقول الحديث من مراد به إذن؟ تقيد بإيش؟ إذن ليس مراد النبي جواز ابتداء البصاق في المسجد لأنه عده إيش؟ خطيئة. أولا، إذن مراد النبي أولا أن البصاق في المسجد خطيئة، لكن يجوز فعله عند الحاجة، واضح له، والاضطرار والضرورة، ويكفر هذا وتكفر هذه الخطيئة بماذا؟ بالدفن. فإن كان المسجد مفروشا، نواف، لماذا؟ لأن المفسدة هنا لا تزول، بل ربما زادت، وهذا هو الواقع، فربما تلوث هو، أو لوث بصاق المسجد، وتلوث ثوبه هو، وربما تلوث ثوب من يجاوره من المصلين. والشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. طيب، قول النبي ما أمرت عليه الصلاة والسلام، ما أمرت بتشييد المساجد، واضح؟ هذا الحديث رواه ابن عباس، زاد ابن عباس، قرب الله يرزقك، الأخ محمد ظهره تعبان، انتظر، فيه زيادة، أول شيء، والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى أي المساجد. طيب، الحقيقة بدنا أن نغوص في داخل الحديث ونتأمل من الذي جعل اليهود والنصارى يشتغلون بزخرفة المساجد. فهذا آه. لا لما هذا حديث آخر لكنه مثل هذا. فلما هلك بنو إسرائيل قصوا. طيب هنا اشتغلوا بزهرفة المساجد بنو إسرائيل. قال الأخ تركوا العمل فاشتغلوا بماذا؟ لماذا اشتغلوا بزخرفة المساجد؟ نواب يظنون أنهم بهذا يفننون النقص الذي عندهم من ترك العمل. وهل أمروا بزخرفة المساجد؟ ما أمروا، ولو أمروا إلا ما زخرفوها. فلماذا جاء النهي الشديد في حديث أبي شيبة لهذه الأمة لما قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فالدمار عليكم الدمار؟ هذا قول النبي. لماذا؟ لأن هذه إشارة واضحة على ماذا؟ على أنكم سوف تتركون العمل الصالح وتشتغلون بأمور لم يأمركم الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا يتضمن تشييد المساجد؟ يتضمن ماذا؟ رفعها، تجسيسها، زخرفتها وتزيينها. صحيح. طيب لا تسأل، أنا أسأل. حديث أبي قتادة عرض بمعارضات، وهو قول النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أول معارضة وكيف ترد عليها؟ أول حديث عرض به مزيد إيضاح فهد. لا أخلك ميش الآن، حنا قصدنا الأخ جاءتها بالدليل أحد الأدلة التي عرض بها حديث أبي قتادة وحديث جابر أولا وحديث الأعرابي. كيف ترد على حديث الأعرابي الذي قصار الرسول ماذا عليه من الواجب؟ قال خمس صلوات. فلما قال هل علمنا غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا إذن أنها في تحية المسجد تطوع وليست واجبة، كيف ترد على هذا؟ عايد نعم. إذن كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أي واجب؟ الواجب المصاحب للديمومة، الواجب الاستمراري. أولا أما هذا فلا يجب إلا عند وجوده، إلا عند وجود سببه. كما لو أن الإنسان نذر، أولا ما يجب عليه، ما يجب لأن الرسول قال إلا أن تطوع. لا نقول يجب عليه لأنه النذر يجب الوفاء به. وهكذا إذا جاء أمر النبي بأمر يجب العمل. طيب بماذا عرض أيضا؟ ايه وين جلسوا وين جلسوا ولا صلوا ركعتين؟ ما فيه، ما نذكر احنا حديث دخل المسجد يصلى ولا ويصلى. لا هذا ما هو بالمراد معنا. نعم صحيح. الثلاث راحة الذين دخلوا النبي في أصحابه في حلقة من أصحابه، فأما أحدهم فجلس في الحلقة، هم الآخر فجلس خلفه،
وقالوا وش السؤال من هذا الحديث؟ ما وش السؤال من هذا الحديث؟ أنهم لم لكن هل ورد الحديث أنهم لم يصلوا؟ إذا وش يصير رد عليه؟ ماذا يكون رد على هذا الحديث؟ طيب صح إذا إذا كان كذلك فإن هذا مش السنة لا بد نصر حتى وكيف ترد عليه؟ أنا اقتنعت بكلامهم ولا ما اقتنعت؟ ها؟ ما اقتنعت رد عليه. إيه إيه طيب شلون طيب؟ يعني الحديث دائر بين انهم صلوا او لم يصلوا. اذا الحديث فيه محتمل وعندنا حديث قتادة محكم فلا يعارض المحتمل المحكم بالمحتمل. حديث ثالث غيره ها طيب ايه نعم يعني هل في الحديث صراحة انه لم يصلوا ركعتين ها سؤال ما يصرى اذا يبقى الحديث محتمل غيره بقي حديث اخر بقي حديث يعتبرون قولهم لهم هذا هاد ويجلس يدخل يوم الجمعة ويجلس ولا يصلي ركعتين اذا انت ترى ان حديث ابي قتادة عام ودروس الإمام يوم الجمعة ولم يصلي ركعتين شيء خاص والعام يبنى إذا العام يبنى على الخاص أيضا يقال الذي أمر بالصلاة ركعتين دخل المسجد هو الذي فعل هذا يدل هذا على ماذا على أن هذه حالة خاصة من هذا النهي أو الأمر العام. طيب بقي بعد شيء مشكل بعد خالد هين هذا ليس ما ذكره ثوب يوسف لكنه هي نعم وشو أن الصحابة كانوا إذا أرادوا الجلوس في المسجد وهم مجنبون يسوون يتوضعون ويجلسون ولو كانت انتبهوا ولو كانت تحية المسجد واجبة لأمروا بالاغتسال أو إيش بالوضوء فما لا يكون الواجب إلا به فهو طيب رد على هذا أنا واضح نخلص إلى ماذا؟ إلى أن حديث أبي قتادة وجابر في من دخل المسجد وهو على طهارة فإنه يؤمر بالصلاة الركعتين ومن لم يكن على طهارة فإنه لا يؤمر بذلك. طيب وكيف نجاوب على القاعدة؟ احنا اطلنا بالمسألة كيف نجيب على القاعدة؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نقول يا اخوان هذه القواعد ليست من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. اولا القواعد قد تكون قواعد اغلبية لكن ياتي من ادلة ما يدل على ماذا؟ على انها قد تخرم تنخرم هذه القاعدة صح ولا لا؟ فمن صور خرم هذه القاعدة هذه المسألة وهو أن الإنسان لا يؤمر بما لا بالوضوء لأجل أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد. وبهذا نعم جميع الأدلة عمارة ولا نرجح شيئا على شيء. طيب ننتقل إلى الباب الجديد وهو باب صفة الصلاة. قد بوض جمع من أهل العلم بوضوا في مصنفاتهم ومنهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري باب صفة الصلاة. بل صنفت مصنفات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسب لأحمد الإمام أحمد رحمه الله رسالة ولابن القيم في ذلك رسالة وللشيخ ناصر الألباني رسالة. ولو بحثت لوجدت كثيرا من أهل العلم ألفوا في هذا الباب. قد نقول يعني إن كل ما تقدم من أبواب ما هو إلا تمهيد لماذا؟ لهذا الباب وما بعده. كلها شروط تسبق فعل الصلاة. والآن أتينا إلى المقصود. ما الأصل يا إخوان؟ ما الأصل في هذا الباب؟ يعني ما أصل هذا الباب؟ ما هو دليل هذا الباب على سبيل العموم صفة الصلاة؟ دليله قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الحديث وهو أعظم حديث في هذا الباب وهو أصل أحاديث باب صفة الصلاة وهو المعروف بحديث المسيء صلاته، نريد أن نجمع ألفاظ الحديث. الحديث له طرق وله ألفاظ. فإن قال قائل لماذا نحتاج إلى جمع طرق هذا الحديث؟ فالجواب كما أولا السبب، اكتب يا أخوان السبب، سبب إيراد جميع ما وقع في طرق هذا الحديث من ألفاظ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله هو كلام قوي ومتين، ولكنه لا يخلو من يعني ملاحظة، قد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث، على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره، طبعا تعرفون أنتم الحديث هنا حتى تستوعبوا، جاءنا رجل المسجد فصلى فيه والنبي في ناحية المسجد عليه الصلاة والسلام، فجاء يسلم على الرسول فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين وثلاث، ثم بين له النبي عليه السلام صفة الصلاة فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نهانا أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف، ومنها ما صحح ابن خزيمة أمر عمر ببناء المسجد فقال أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، أكن يعني استرهم من الحر والبرد والمطر. ومنها أيضا ما رواه ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن الدرداء مرفوعا إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، وحسنه الشيخ ناصر أو صححه. إذن هذا عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إخباره بأمر وقع بعده عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الحديث الذي بعده لأنه متعلق بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد لو تأملنا كتاب الله عز وجل لوجدنا فيه آية ذكر فيها لفظ التشييد، وهي قوله تعالى وقصر مشيد. المشيد هو الذي رفع بناؤه وجصص وزخرف، فهذا المسجد هذا هو المشيد وهذا هو التشييد المنهي عنه. لماذا؟
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا لاحظوا ليت الحافظ، لكن عاد هذا فائدة. انتبهوا إلى رواية أبي داود وتعرفوا ما هي العلة التي لأجلها نهى النبي علل. قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. العلماء تكلموا كلاما طويلا في الشروح على هذا الحديث، قول ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرف، طبعا هذا امر غيبي اولا، فاذا كان امرا غيبيا فان له حكم الرفع. لو تأملنا اليهود، ما أعظم أمر تميز به اليهود؟ أعظم أمر تميز به اليهود ترك العمل. أولا، إذن تشييد المساجد وزخرفتها تشييدها تشييدا لا حاجة إليه، وزخرفتها زخرفة لا حاجة إليها، إذا وجدت هذه فليعلم أن الناس تركوا العمل. يعني أرادوا استبدال نقصهم في الأعمال الصالحة إيش؟ بعمارة المساجد عمارة فخمة، ظنا منهم أن هذا يعوضهم ويكمل نقصهم، وليس الأمر كذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، لما هلكوا قصوا استبدلوا العلم النفع بإيش؟ الترحام. أي بما إيش كيف قصوا؟ ها؟